بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. حيا الله الأخوة الطيبين الطاهرين في هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها. الكلام أيها الأخوة حول عبادة عظيمة جدا، معلومة النفع، كثيرة الربح. هذه العبادة ليس لها وقت مخصوص، تؤدى في كل وقت، وكذلك ليس لها مكان مخصوص، تؤدى في كل مكان. أي مكان يكون العبد فيه، يكون في السماء على الطائرة، في البحر، في البر، في البيت، في المنزل، في كل مكان يؤدي هذه العبادة، يمكنها أن يؤديها. في أي وقت يمكن أن تؤدى هذه العبادة، في النهار، في الليل، في كل وقت يؤديها العبد. هذه العبادة ينتفع بها الأحياء، وكذلك ينتفع بها الأموات، ينتفع بها الفقير، ويصل نفعها أيضا للغني في قصره. في كل مكان، في كل زمان، مع كل إنسان يمكن أن تؤدى هذه العبادة، ويصل نفعها لكل الخلق بإذنه تبارك وتعالى. هذه العبادة تستجلب بها النعم وتستدفع بها النقم، وهي من أبرز صفات وعلامات العبودية لله تبارك وتعالى، حتى إن الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله تبارك وتعالى عبادة الدعاء، سماها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، كأنه حصر العبادة كلها في الدعاء. الدعاء لب العبادات، أن تدعو الله عز وجل وتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، هذا هو لب والهدف من الرسالات والهدف من العبادات، أن تتعلق بالله تبارك وتعالى وترجو الله وحده لا شريك له، وأن تطلب منه وحده لا شريك له. الدعاء له أهمية كبيرة، ويغير الأحوال جميعا، يغيرها جميعا. نوح عليه الصلاة والسلام بدعوة واحدة أغرق الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها لنوح عليه الصلاة والسلام، ونجاه ومن معه في الفلك المشحون. الطاغية الكبير الذي كان لا يتصور في ذاك الزمان أنه يزول، وهو فرعون ومن معه، دعا عليه موسى فأهلكه الله عز وجل هو وجنوده في طرفة عين، كلهم أغرقهم تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرى الجيوش الجرارة أمامه، أضعاف الجيش المسلم، ولا يوجد معهم عدة ولا عتاد، وكانت مفاجأة، يعني خرجوا لعير قريش فجأة وجدوا الجيش على غير ميعاد. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ تستغيثون ربكم، فرفع يديه إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام. النتيجة أهلك الله عز وجل كفار قريش وأذلهم، ونصر الله تبارك وتعالى جنده. كما قلت أيها الإخوة، الدعاء من أعظم وأبرز الصفات التي تكون في أولياء الله، بل في أنبياء الله. الله عز وجل لما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا، قال يدعوننا، فالأنبياء يدعون الله عز وجل، والأولياء يدعون الله عز وجل. إذن أنت أيها المسلم يجب أن تدعو الله تبارك وتعالى. ما علاقة هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، ما علاقتها بشهر رمضان؟ ما علاقتها بالصوم عموما؟ يقول العلماء: إذا نظرت إلى آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام تنزل في الآيات، تنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تنزل شوية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. أكمل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما الذي جعل هذه الآية الكريمة العظيمة، آية الدعاء العظيمة هذه، بين آيات وأحكام الصيام؟ يقول العلامة بن كثير شيخ المفسرين: يقول هذا فيه دلالة على أن الصائم مستجاب الدعوة، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، له دعاء لا يرد، فالصائم طالما أنه صائم دعاؤه مستجاب، وعند فطره أيضا دعاؤه مستجاب. إذن ينبغي عليك أيها الصائم أن تدعو الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وتتعبد هذه العبادة، تفعل هذه العبادة العظيمة لله رب العالمين. في المقابل إذا ما دعا الإنسان ربه، ما طلب من الله عز وجل، ما دعا الله عز وجل، ما أثنى على الله عز وجل دعاء الثناء أو دعاء الطلب، ما أدى هذه العبادات لله عز وجل، فإن الله عز وجل سيغضب عليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيجب عليك أن تطلب من الله عز وجل، وأن تثني على الله تبارك وتعالى، وأن تدعوه جل في علاه. وإياك يا عبد الله حينما تدعو الله عز وجل أن تستبطئ الإجابة. بعض الناس يقول أنا أدعو لكن ما استجاب الله عز وجل لي، هذا كلام غلط. لماذا؟ لأن المسلم عنده عقيدة راسخة يقينية ثابتة، ثقة بالله تبارك وتعالى أنه مستجاب الدعوة وأن دعوته ستستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يستجاب لأحدكم، أي واحد يدعو يستجيب له الله عز وجل على طول. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. طالما أنك دعوتك ما كان فيها إثم باطل، دعوة تخالف دين الله عز وجل، ما كان فيها دعاء باطل على الناس ما يستحقونه، سيستجيب لك الله تبارك وتعالى. لكن الذي يجعل الإنسان لا يستيقن من هذا الأمر أو يضعف عنده اليقين في هذا الأمر أنه لا يدري أن الاستجابة تكون على عدة أنواع. الاستجابة قد يستجيب الله عز وجل للعبد مطلوبه، يعجل له في الدنيا مطلوبه الذي يريد، الذي دعا وطلب، وقد يدفع الله عز وجل عنه من السوء بقدره، كان مقدر عليه أن يصيبه كذا، أن يحصل له كذا، أن يخسر كذا، أن فيستجيب الله عز وجل له الدعاء ويرفع عنه هذا البلاء بهذا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يدخر له ثواب وحسنات في الآخرة، فيأتي العبد يوم القيامة فينظر في الحسنات العظيمة فيقول: بما حصلت على هذا؟ فيقال: بدعائك في الدنيا كنت تدعو الله عز وجل كثيرا فكان يدخر لك هذا في الآخرة. وهذا إذا أخذت تقايس الأمور، لو فاتت الدنيا ما استجيب لك فيها، أو أصابك ما أصابك من البلاء لكن ادخر لك في الآخرة فهي الحياة الأبدية، فهذا قد يكون هو أفضل أنواع الاستجابة عند الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا خائبتين. يستحي الله عز وجل أن يرد يدي عبده حينما يطلبه حينما يدعوه جل في علا، فالله عز وجل يستجيب، والله تبارك وتعالى يعطي. لكن وين الخلل؟ الخلل عندنا نحن الذين لا ندعو، نحن الذين نستعجل ونترك الدعاء. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون رضي الله عنهم ورحمهم الله، أنهم كانوا يقولون أو كان أحدهم يقول: لا أحمل هم الإجابة، أنا مو شايل هم الإجابة أبدا، ولكن أحمل هم الدعاء، أنا همي فقط أني بس أدعو الله عز وجل، لما أدعو الله عز وجل يستجيب لي مباشرة بأي صورة من صور الإجابة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. قال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. في النهاية قال الصحابة: إذن يا رسول الله نكثر، بنكثر ندعو الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يلا تبي تكثر حياك، ارفع يديك وادعو الله عز وجل، كثر ما تدعو الله عز وجل كثر ما يستجيب لك الله تبارك وتعالى. انظر إلى الحديث القدسي الوارد عن الله تبارك وتعالى الذي قاله ربنا جل وعلا: حديث طويل من ضمن فقرات هذا الحديث، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تخيل اجمع الإنس والجن من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، مليارات وملايين البشر سيجتمعون عندك، من الجن والإنس سيجتمعون عندك. قال: قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط حينما يدخل البحر. تأتي بهذا الإبرة، جيب الإبرة وحطها في البحر واسحب، إيش أخذت من البحر هذه الإبرة؟ ولا شيء. فخزائن الله عز وجل ملأة، ويده تبارك وتعالى السحاء الليل والنهار، والعباد كما قال هم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل هو الغني عن عبده، وهو الغني عن عباده، وهو الذي يتفضل عليهم ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا. فلذلك الإنسان ماذا يفعل؟ يقبل على الله تبارك وتعالى ويدعو الله جل في علاه. وإذا دعا العبد فإنه لا يدعو ويربط الدعاء بالمشيئة، أو لا، يجزم في دعائه، يجزم في دعائه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، يجزم، ما يقول يا ربي إن شئت اغفر لي، لا، اللهم اغفر لي، يجزم في مسألته ولا يعلقها بمشيئة، ولا يعلقها بمشيئة. لذلك جاء تنبيه من العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه على دعاء موجود عند بعض الناس ويدعون به، وقال هذا الدعاء غلط وفيه خطأ ومخالف لدين الله عز وجل، لأن ما فيه جزم. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء غلط، يقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه يخالف صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزم الإنسان الدعاء، أن يعزم الإنسان الدعاء ويعظم الرغبة إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يعلق يا رب اغفر لي إن شئت، يا رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنه يقول يا رب عذبني لكن برفق، هذا دعاء على نفسه وهو لا يدري. لذلك أسلم الدعاء وأفضل الدعاء دعاء الأنبياء والرسل، الدعاء الوارد في القرآن عن الصالحين والأنبياء، والدعاء الوارد عن أنبياء الله تبارك وتعالى، وأفضله دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بدعوات قليلة الألفاظ لكن عظيمة المعاني، كثيرة المعاني. فالله تبارك وتعالى أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكذلك حتى في دعائنا لو انضبطنا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا وأحسن وأفضل. فلذلك الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يدعو بالآيات القرآنية بالأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام مالك رحمة الله عليه حينما سئل: ما رأيك بمن يدعو ويقول يا سيدي يا سيدي، يقول لله تبارك وتعالى يا سيدي، السيد هو الله ومن أسمائه السيد تبارك وتعالى، فإيش رأيك يا إمام نقول يا سيدي يا مولانا؟ فكان يقول: إني أحب دعاء الأنبياء، ربنا ربنا، كانوا يقولون ربنا اغفر لنا ربنا كذا، فقال أنا أحب هذه الأفضل، الأنبياء كانوا يقولونها. فذلك تجنب ألفاظ الناس ودعوات الناس، خصوصا في هذا الشهر بعض الناس يعني حينما يصلي التراويح ولا كذا يسمع دعاء ما شاء الله مسجوع وفوق الأرض وتحت ما أدري إيش، كل هذا الكلام اتركه جانبا، عليك بدعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نبه العلماء على مسألة مهمة جدا وتقع من بعض الناس: يجب على العبد أن يتجنب الدعاء على نفسه أو على ولده أو على أهله أو على مصدر رزقه أو ماله، يتجنب الدعاء. بعض الناس يقول: الله يعميني إذا كان كذا. أنت ليش تدعو على نفسك؟ لماذا يا عبد الله؟ نعم، الله عز وجل يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الله عز وجل مثل هذه الدعوات نعم لا يستجيبها، لكن قد يوافق الإنسان ساعة إجابة عند الله عز وجل لا يرد بها سائل فتستجاب دعوته فيقع في الخسران المبين والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لنا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله تبارك وتعالى لكم فيها. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. يعني مشكلة الإنسان يدعو الله عز وجل على نفسه أو على ولده أو على أي شيء يعني هو من أملاكه أو يتضرر به، فهذا غلط انتشر عند بعض الناس اليوم، يجب أن يصححوه ويبتعدوا عنه. هناك أحوال وأوقات تستجاب فيها الدعوات، غالبا تستجاب فيها الدعوات المطلوبة في الحياة الدنيوية. ما هي هذه الأحوال وهذه الأوقات؟ يقول العلماء بعد أن قرأوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واستنبطوا هذه الأوقات، قالوا في السجود، هذا موضع استجابة للدعاء، حينما يكون العبد ساجد لله تبارك وتعالى أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيدعو الله عز وجل فقمن أن يستجاب له. كذلك الثلث الأخير من الليل، حينما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. حينما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول الله عز وجل هذا الكلام، فادعو الله عز وجل في هذا الوقت المبارك الفاضل. كذلك بين الأذان والإقامة وقت لاستجابة الدعاء، وكذلك دعوة الوالد على ولده ودعوة الوالد على دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده سلبا وإيجابا، هذه مستجابة. فيحترس الإنسان حينما يدعو، يدعو لولده لا يدعو على ولده، وكذلك الوالدة، حينما نقول الوالد أيضا يدخل فيها الوالدة. كذلك دعوة الصائم مستجابة، وخصوصا عند فطره دعوة مستجابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاة والسلام، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذه صيغة خبرية لكنها بمعنى الطلب، يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أذهب الظمأ، اللهم بل العروق، اللهم ثبت الأجر يا رب، كأنه قال هذا. نفس لما أقول لك غفر الله لك، غفر الله لك يعني اللهم اغفر له، هذا خبر لكن يراد به الإنشاء كما يقولون. كذلك البار بوالديه دعوته مستجابة، حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فكان أحد يدعو الله تبارك وتعالى بصالح عمله ببره بوالده أو بوالديه، فنجاهم الله تبارك وتعالى واستجاب لهم مطلوبهم. كذلك في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر وليلة القدر وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، حينما يتشهد الإنسان في الصلاة وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ينتهي منها قبل أن يسلم، هذا موضع أيضا استجابة للدعاء، فلا يعجل لا الإمام ولا المصلي، يدعو الله تبارك وتعالى بخيري الدنيا والآخرة. يوم عرفة يوم مبارك يستجيب الله عز وجل فيه الدعوات لخلقه، وكذلك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، نعيد ونكرر دعوة المظلوم. ذاك الرجل حينما أتى وافترى على سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال إن سعدا لا يعدل في قضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في سرية، كذب على سعد ابن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال سعد؟ دعا عليه سعد رضي الله عنه وأرضاه، فاستجاب الله عز وجل دعاء سعد ونصره الله تبارك. لذلك دعوة المظلوم يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد مدة ستأتي دعوة المظلوم في الحياة الدنيا تستجاب، يستجاب لها وتأتي وتصيب صاحبها والعياذ بالله في الدنيا. يشترط في الدعاء يقول العلماء أن يخلص الإنسان لله تبارك وتعالى، وأن تكون دعواته غير مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، كذلك أن يكون عنده ثقة ويقين بأن الله له حتى يستجاب دعاؤه. أما إذا ما كان عنده هذا اليقين أن دعاءه يستجاب فإنه لا يستجاب له، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعو الله لقلب غافل لاه. بعض الناس اليوم يدعو اللهم اغفر لنا يا ربنا، اللهم بالا مو يدعاء، بس رافع يديه يتكلم يردد ألفاظ ما في خشوع. هو لب الدعاء أن تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وتعتقد أنك تناجيه جل في علاه وتخشع بين يديه وتدعو الله، تدعو الله تبارك وتعالى وأنت موقن بالإجابة، مخلص لله عز وجل، دعواتك موافقة لدين الله. هذا الدعاء الذي يستجيبه الله تبارك وتعالى. يستحب للعبد أن يبدأ بحمد الله عز وجل وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ثم يخفض صوته في الدعاء ولا يرفع صوته ولا يصيح ولا يصرخ ولا كما يفعل بعض الناس اليوم، لا، يعني لا يجهر الجهر العالي ولا يخافت حتى لا يسمع نفسه أو لا يتلفظ، لا، يخافت في دعائه ويسمع نفسه الدعوات ويلح على الله عز وجل ويدعو الدعاء ثلاثا ثلاثا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولو استقبل القبلة وكان متوضأ ورفع يديه مع هذا الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب له. أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام هذه من موانع إجابة الدعاء، يعني يستبعد أن يستجيب الله تبارك وتعالى لعبد عنده هذه الأمور، أن يأكل حرام والعياذ بالله، يكون ماله سحت ولا رشوة ولا سرقة ولا كذا وكذا، هذا يستبعد أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. كذلك الاستعجال وترك الدعاء، دعوت فلم يستجاب لي خلاص ما يترك الدعاء، هذا لا يستجاب لمثله والعياذ بالله. كذلك الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، بعض الناس اليوم أنت تفعل شيء يقولك لا بعدين يدعي عليك، طيب هل أنا سويت باطل ولا حق؟ إن كان حق الذي عملته فدعاءه من الآن اعتبر أن دعاءه غير مقبول، لماذا؟ لأن دعاءه سيكون إثم، دعاءه باطل، دعاءه غلط. لذلك بعض الناس يتحرج يعني يفعل الصح يقولك فلان لا يدعي عليك، ليش يدعي عليك؟ حتى لو دعا لك لن يستجيب الله عز وجل له. لكن إن كان فعلك باطل وغلط وظلم ها هني لا يدعي عليك، لأن لو دعا عليك ستصيبك الدعوة لأنها دعوة مظلوم. فهي كما يقال طريقان يمين وشمال، إن كان فعلك صح فلا يهمك دعاء الناس، إن كان فعلك غلط لا انتبه، دعاء الناس سيصيبك عاجلا أو آجلا وسيستجيبه الله تبارك وتعالى. هذا أمر حبينا ننبه عليه وهو عبادة الدعاء لله تبارك وتعالى بالنظر إلى قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. حتى قال بعض المفسرين يعني بعض أهل التفسير قالوا لم يقل الله عز وجل في هذه الآية فقل إني قريب، حتى كلمة قل حذفها تبارك وتعالى ما جابها لك في هذه الآية، يعني لم تذكر في هذه الآية، لم يقولها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. لماذا؟ حتى يبين لك أنه قريب منك جل وعلا. فإني قريب، ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تدعو يجيبك الله عز وجل على طول، هذا أمر مفروغ منه. لذلك كما قال السلف: أنا لا أحمل هم الإجابة لأن الإجابة موجودة مقرونة بماذا؟ بالدعاء، تدعو يستجاب لك على طول طالما أنك وفيت الشروط وأتيت بالدعاء وأعطيت الدعاء حقه ومستحقه، فالله عز وجل يستجيب. وأنت الآن يا عبد الله صائم، فعليك أن تدعو الله عز وجل وتعظم الرغبة وتعزم بدعائك لعل الله عز وجل يستجيب لنا. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.